بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
العلم. هنا لا يخلو الحالف من ثلاثة أحوال: إما أن يكون مظلوما مثل أن يستحلفه السلطان على شيء لو صدق عنده لظلمه أو ضره، أو يخاف على مسلم من ظالم فيحلف عنه، فهذا له تأويله. قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، يعني السعة. هذا الحديث لا يصح مرفوعا وإنما يصح موقوفا: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. النوع الثاني أن يكون الحالف ظالما كالذي يستحلفه الحاكم، فهذا ينصرف يمينه إلى ظاهر اللفظ ولا ينفعه تأويله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. والنوع الثالث لا يكون ظالما ولا مظلوما، فهذا الذي قصده المصنف رحمه الله تعالى بأنه له تأويله. إن شاء الله نكمل في الدرس القادم بإذن الله تعالى في جامع الأيمان، وندخل في تفاصيل اليمين بشكل أوسع مع ذكر الكفارة وصفتها. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. إيه؟ هذه من المعاريض ذكره، هذه من المعاريض، وقيل أنه على حقيقته أني سقيم، يعني مريض مرضا معنويا وليس حسيا، من شدة دعوة من شدة إعراض القوم مع كثرة حرصه على دعوته. أين المعاريض مندوحة؟ المعاريض جائزة في الشريعة. وبالنسبة للمظلوم يجوز للإنسان إذا كان مظلوما أن يتأول، خاصة إذا كان فيه عصمة نفس عن القتل أو عصمة مال عن السرقة وكذا، فيقول مثلا: هذا المال الذي عند فلان مالي، ويقصد به مثلا مال المسلم لأخيه المسلم، يعني يتأول في هذا. والظالم لا ينفعه، يعني يكون ظالما هو بمعنى أنه يريد الاستيلاء أو كذا على هذا المال، فلا ينفعه التأويل أو التأول. بالنسبة لمن ليس ظالما ولا مظلوما مما يستوي في هذا، يعني لا يضره ولا ينفعه سواء تأول أو كذا، ولكن العبرة بنيته، ترجع إلى نيته. نعم، له أن يتأول. نعم. تأديب يعني من باب الآداب. هذه القاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى وبين في قضية الأوامر، لأن ذكرنا لكم قاعدة: الأمر المطلق يفيد إيش؟ الوجوب، إلا يصرفه صارف كذا. فعندنا كثير من الأوامر، كثير من الأوامر صرفها العلماء إلى الاستحباب والندب. وما هي القرينة؟ ما هو التوجيه؟ ذكرنا لكم بأن بعض العلماء يقول: إذا كان على سبيل التأديب، الأوامر على سبيل التأديب تكون إيش؟ على الاستحباب. ويذكرون من علامات، يعني علامات الاستحباب في عموم الأحكام الشرعية، الأشياء التي جاءت بذكر الإعجاب أو المحبة من النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أحب شيء، أعجبه شيء، يقول هذا يدخل في حكم الاستحباب السنية ولا يدخل في الوجوب. نعم. وإن حلف أيمان، طيب، هذه مسألة يعني ذكرت لكم خلاصتها. يعني بعض العلماء يقول: من حلف أيمانا على شيء واحد يقال ينظر، فإن كفر عن هذا اليمين لزمه كفارة أخرى. هذا قول لبعض أهل العلم وهو الصحيح. يعني رجل الآن حلف: والله لا أدخل بيت فلان، ثم دخله فكفر، فحلف مرة ثانية: والله لا أدخل بيت فلان، يلزمه كفارة ثانية. قالوا: وإن لم يكفر حلف ولم يكفر بعد، فتكرر هذا الحلف ولم يكفر، فهل عليه كفارة واحدة أو كفارة لكل حلف أو قسم أقسمه؟ فالصحيح الراجح بأن ما ليس عليه إلا كفارة واحدة ما دام أنه لم يكفر، بشرط أن يكون الحلف على جنس واحد وليس على أجناس متعددة. بمعنى قال والله لا أدخل بيت فلان ثم كرر، لكن لو قال والله لا أدخل بيت فلان ولا أكل عنده ولا أشرب ولا أكلمه ولا أكلمه، سأصبح لكل واحدة كفارة. هذا أنا اختصرت لكم، والمسألة خلافة قوي بين أهل العلماء، وهي ترجع إلى قاعدة، وهي اختلاف اختلاف سبب الكفارة واختلاف الحكم أيضا. هذه مسألة تدخل في قضية الظهار والقتل، لعلي إن شاء الله في الدرس القادم يعني أفصل هذه القاعدة لأنها مهمة جدا.
لو حلف أنه لا يدخل بيت أحمد ولا بيت محمد ولا بيت محمود، اختلفت الأجناس هنا؟
إيه، أن لكل واحد كفار. هنا العبرة ليست بالدخول، العبرة ب الآن بيت فلان وفلان.
الإمام كان عفوا لابس الكمامة جاز له أن يمسح عليه.
نعم.
لو لبست
عمامة
يعني مرة في أسبوع.
إيه. المهم أنك تعتاد لباس العمامة، يعني يصير يعني معروف إذا لبست العمامة لا ينكر عليك، يعني لا يستنكر منك أنت الآن أن. لا، هو المقصود أن العمامة إذا لبست أصبحت عادة، ليس المقصود فقط العمامة. إحنا قلنا على القاعدة الصحيحة اللي ذكرناها الحكم. بأن حتى هذا الذي عليك يجوز أن تمسح عليه، الطاقية مثلا إذا كانت تستوعب جميع الرأس هنا يجوز لك أن تمسح عليها. هنا فله تأويل، فله هنا فله تأويله، بمعنى أنه يعذر، بأنه يعذر مثلا. هو لا يكون كاذبا، إنما هو حكى خلاف، هو أراد بشيء لكن ليس فيه صريح الكذب، وإنما فيه كما يقول السعة. يعني مثلا هذا المال مالك؟ نعم والله مالي. مثلا قال أقسم بأن هذا المال مالك، وهو يريد بأن يعصم هذا المال الذي لفلان، فقال نعم والله إنه مالي مثلا، وقصد به ماله في هذه الحالة على سبيل الوديعة، على سبيل الإعارة، على سبيل مثلا أن يعني باب من باب أخوة المسلم لأخيه أو نحو هذا مثلا. هنا يذكرون لهذا أمثلة كثيرة، حتى أن الإمام أحمد رحمة الله عليه معنا من أزهد الناس، كان يتوسع في هذا الباب، توسع في باب المعارض. إيه، الأكثر على إسقاط الواو. وفي شأنه كله تعميم، على تقدير اسقاط الواو يكون في شأنه كله في الثلاث المذكورة، في تنعله وترجله وطهوره. يعني مثلا يكون تيمنه في هذه الأشياء الثلاثة، في السفر وفي الحضر وفي الفراغ وفي الشغل، يعني يهتم فيها في جميع حياته، يعني لا يشغله عنها شاغل، سواء كان مريضا أو صحيحا أو مسافرا أو مقيما أو مشغولا أو يعني كذا. وضحت؟ لا، بالنسبة لغير البالغ لا يمين له، لا تنعقد يمينه. الغير البالغ لا تنعقد يمينه، يشترط في اليمين أن يكون بالغا، لأن غير البالغ لا تجري عليه أحكام التكليف. مسح الرقبة في الوضوء، أي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة أنهم مسحوا الرقبة في الوضوء. ورد في حديث ضعيف جدا، يصل بعض العلماء يجعله من قبيل الموضوع، الرقبة ليس لها حكم في المسح، مسح للرأس فقط. صلى الله وسلم
وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى من اتبع طريقهم واهتدى بهديهم. سن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب جامع الأيمان. قال: ويرجع فيها إلى النية فيما يحتمله اللفظ، يعني يرجع في الأيمان إلى النية فيما يحتمله اللفظ. طبعا سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ أو مخالفا له. قال: فإذا حلف لا يكلم رجلا. طبعا عندنا دلالات الألفاظ على ثلاث أقسام، الحقيقة اللغوية، الحقيقة العرفية، والحقيقة الشرعية. اللفظ يدور بين ثلاثة أمور: بين كونه شرعي ولغوي وعرفي. ما معنى اللفظ اللغوي؟ هو ما وضع له لغة، هو اللفظ الموضوع لشيء معين لغة. مثل إيش؟ مثل الإنسان، فرس، حصان، الذئب. الحقيقة الشرعية هو اللفظ الموضوع أو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له شرعا، ولكن غلب اسمه الشرعي على هذا الاستعمال. مثل إيش؟ مثل الصلاة. الصلاة حقيقة في اللغة ما هي؟
دعاء.
فغلب اللفظ الشرعي عليه، فأصبحت الصلاة تطلق على الأفعال والأقوال المخصوصة هذه، المبتدأ بالتكبير ومنتهية بالتسليم. الزكاة أيضا، الزكاة الطهارة، النقاء، ثم استعملت على الحقيقة الشرعية. فإذا أطلقت تنصرف إلى معناها الشرعي. والحقيقة اللغة العرفية على قسمين: عرفية عامة وعرفية خاصة. العرفية الخاصة مثل عرف أهل اللغة على أن المنصوب، على أن الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب، هذه حقيقة عرفية، خاصة. العرفية العامة هي ما تعارف عليه أهل بلد أو أهل أو جماعة معينة على لفظ معين، وهذه تختلف بحسب الزمان والمكان. هذه مهمة معرفة هذه الأشياء، ويأتي أصول الفقه. قال: فإن حلف لا يكلم رجلا يريد واحدا بعينه، أو لا يتغدى يريد غذاء بعينه، اختصت يمينه به. اعتبار المقاصد في الأيمان هو مذهب أهل التحقيق. اعتبار المقاصد في الأيمان هو مذهب أهل التحقيق. فيرجع في اليمين إلى نية الحالف. فإن حلف أن لا يكلم رجلا ويقصد إبراهيم من الناس أو صالح أو كذا، اختصت اليمين بهذا الرجل. إذا سئل وقال: والله لم أقصد أي رجل، وإنما قصدت إبراهيم أو فلان أو فلان، فيصدق في هذا. أو أقسم أنه لا يتغذى وقصد غذاء بعينه، يقبل قوله فيها. قال: وإن حلف لا يشرب له الماء من العطش، يريد قطع المنة، قطع منته، حنف بكل ما فيه منه، والله لا أشرب لك ماء من عطش. المقصود أنه يقطع منه، لكن الحلف ورد على سبب معين، فنوى كل ما فيه منه من قبل هذا الرجل. فيحنث هنا لو أكل منه، أو لبس ثوبا له، أو أخذ أو اقترض منه، يحنث به ما دام أنه نوى قطع المنة. وإن حلف لا يلبس ثوبا من غزلها، يريد قطع منتها، فباعه وانتفع بثمنه، حنث أو حنث. وإن حلف ليقضينه حقه غدا، يريد أن لا يتجاوزه فقضاه اليوم لم يحل. وهذا يحصل في المطالبات، أعطني كذا تأخرت عليه، فقال والله لأعطينك غدا المبلغ، تحصل المبلغ دي فأعطاه إياه اليوم لم يحلف. لماذا؟ لأن القصد ما هو؟ عدم التجاوز هذا اليوم، وأراد الاستعجال أيضا. فإذا تحقق في اليوم نفسه فهو أولى من تأخيره إلى الغد. وإن حلف أن لا يبيع ثوبه إلا بمئة فباعه بأكثر منها لم يحلف، إذا أراد أن لا ينقصه عن مئة. يعني بعض الأحيان خاصة الباعة قل أنت ترفع السعر، فقال والله ما أبيعه إلا بمئة، وما قصد حقيقة المئة ولكن قصد حقيقة، لا لم يقصد عين التحديد، وإنما قصد يعني أن لا ينقص عن هذه عن هذا المبلغ، فلو باعه بأكثر مئة لم يحلف. وإن حلف لا يتزوجن على امرأته يريد غيظها، يعني غاضتها، لم يبر إلا بتزويج يغيظها. ها؟ أما يتزوج عليها وهي مبسوطة لا ما يصح. زين؟ هذا لن يحصل. قال لم يبر إلا بتزويج يغيظها. وإن حلف ليضربنها يريد تأليمه، لم يبر إلا بضرب يؤلمها. وإن حلف ليضربنها عشرة أصوات فجمعها فضربها به ضربة واحدة لم يبر، لأن الله تعالى قال فجلدوهم ثمانين جلد، وبإجماع أهل العلم على أن الجلد يكون متعددا وليس مجموعا. وأما قول الله عز وجل لأيوب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به، هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، إلا استثنى العلماء إلا من كان مريضا أو يخشى عليه التلف، مثل الأنصاري، قصته المشهورة الذي كان فرخا جلد عظم يكون، فدخلت عليه جارية فهش لها فوقع عليها، فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم محمولا، فقالوا إن جلد ثمانين مات ضعيف جدا، فقال صلى الله عليه وسلم اجمعوا له شمروخا به ثمانين أو به مئة عصا صغيرة، فضرب ضربة واحدة. فهنا استثناء لمن كان مريضا أو يخشى عليه من التلف. فإن عدمت النية، انعدمت النية، رجع إلى ما سبب اليمين وما هيجها. يعني عندما يسأل يقول ما أدري ما سبب، يعني ما أدري ما نيتي، ليس لي نية، فيرجع إلى سبب اليمين وما هيجها فيقوم مقام النية لدلالته عليها. قال والله لا أشرب لك ماء، ثم سئل عن نية قال ما أدري ما لي نية، فينظر إلى سبب المشكلة، يعني ما الذي هيجه فقال هذا القول. فإن كان الخصوم على ماء فتقتصر على إيش؟ يقتصر على موضوع الماء، فيحنث بهذا الماء ولا يحنث بما فيه منه في غيره. وأما إذا كان قضية منه وما منه فينسحب على كل ما فيه منه. فإن عدم ذلك، يعني عدمت النية وعدم إيش؟ السبب المهيج، حملت يمينه على ظاهر اللفظ، حملت يمينه على ظاهر اللفظ. فإن كان له عرف شرعي، دخلنا الآن في موضوع الماء، فإن كان له عرف شرعي كالصلاة والزكاة حملت يمينه عليه. حمك الله. وتناولت صحيح. فلو حلف لا يبيع فباع بيعا فاسدا لم يحلف إلا أن يضيفه إلى ما لا يصح بيعه كالحر والخمر، فتتناول يمينه صورة البيع. قال وإن لم يكن له عرف شرعي وكان له عرف في العادة كالراوية والضعينة حملت يمينه عليه. إن لم يكن له عرف شرعي وكان له عرف في العادة كالراوي والضعين حملت يمينه عليه. فلو حلف لا يركب دابة فيمينه على الخيل والبغال والحمير. الدابة كل ما يدب على الأرض، من ضمنها الإنسان الناطق، ثم الدابة كل ما يدب على الأرض دابة. لكن هذه اللفظة قدم معناها العرفي على معناها اللغوي، وهي إيش؟ الدابة هي ما له أربع قواعد يطلق عليه دابة. فيمينه على الخيل والبغال والحمير. وإن حلف لا يشم الريحان فيمينه على الفارسي لأنه المشتهر. وإن حلف لا يأكل شواء حنث بأكل اللحم المشوي دون غيره. حنث بأكل اللحم المشوي دون غيره، فلو مثلا أكل بيضا مشويا لم يحنث. وإن حلف لا يطأ امرأته حنث بجماعه. وإن حنث لا يطأ دارا حنث بدخولها كيفما كان، محمولا إيش أو مدفوعا أو ماشيا أو راكبا. وإن حلف لا يأكل لحما ولا رأسا ولا بيضا فيمينه على كل لحم ورأس، على كل لحم ورأس كل حيوان وبيضه. وهذا يرجع أيضا فيه الحقيقة العرفية، حلف أن لا يأكل رأس، ينظر في عرف أهل البلد ما المقصود بالرأس هنا. فإن قالوا المقصود في رأس البقر، ها لا لا، أو مثلا رأس الغنم، فيحمل عليه على ما تعرفوا عليه. والأدم كل ما جرت العادة بأكل الخبز به من مائع وجامد كاللحم والبيض والملح والجبن والزيتون. وإن حلف لا يسكن دارا تناول ما يسمى سكنا، فإن كان ساكنا بها فأقام بها بعدما أمكنه الخروج منها حنث. الدار تختلف ويفرق بين الحضري والبدوي، فدار البدوي ما هي؟ الخيمة وبيت الشعر، والحضري البيوت المسلحة. فلو قال الحضري حلف أن لا يدخل الدار فدخل خيمة لا يحنث، لماذا؟ لأنها لا تسمى في عرفه بيتا. وكذلك العكس بالنسبة للبدوي. وإن أقام لنقل قماشه أو كان ليلا فأقام حتى يصبح أو خاف على نفسه فأقام حتى أمن لم يحنث، لم يحنث. ولذلك لأن هذه مما يحتاجه من يحلف على ترك شيء أو نقل شيء. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.
كما عدد من الكفارات
إيه الدرس قبل السابق. نعم، بالنسبة للاجتماع يعني أكثر من كفارة، في فرق يفرق العلماء بين اختلاف الحكم والسبب. بالنسبة لاتفاق الحكم والسبب هذا يعني يدرك ما يحتاج، لكن بالنسبة لاختلاف الحكم واتحاد السبب أو اتحاد اختلاف الحكم اتحاد السبب أو اختلاف الحكم واتحاد السبب، هذا مما يفصل فيه أهل العلم. فإذا اتحد الحكم اختلف السبب فالكفارة واحدة إذا لم يكفر. مثلا في كفارة اليمين حلف على أكثر من سبب والحكم واحد كفارة اليمين، فهذا إذا لم يكفر فليس عليه إلا كفارة واحدة. نعم، مثال حلف أن لا يدخل بيت فلان ولا يأكل حلف أن لا يدخل بيت فلان ولا يأكل منه ولا يأكل معه ولا يشرب من كذا، هذا اختلف السبب اتحد الحكم وهو كفار. فهنا إذا فعل واحدة من هذه الأشياء فهل عليه كفارة واحدة أو عليه كفارتان أو عليه كفارة على كل ما حنث به؟ حقيقة هذا موضع خلاف بين أهل العلم، لكن الرواية الراجعة في المذهب عندنا بأن عليه على كل حنث كفار. قالوا لاختلاف الأنواع لاختلاف الأسباب وإن اتحد الحكم. أما إذا اتفقت صورة الحلف فتكرر، بمعنى حلف والله لا يكلمن، ثم قال والله لا يكلمن، ثم قال والله لا يكلمن، فكلمه فعليه كفارة واحدة ما دام أنه لم يكفر. أما الأولى فهي موضع خلاف، لكن الرواية الراجحة على أنها على أنه يكفر عن كل حنث، إذا حنث يكفر، وذلك لاختلاف صورة المسألة، اختلاف صورة المسألة. وأما إذا اختلف الحكم اتحد الحكم واختلف السبب، مثل كفارة الظهار وكفارة إيش الجماع في نهار رمضان كذا، حكم مختلف إيه؟ والسبب مختلف أيضا. فلو اجتمع مثل عند الشخص مثل هذه الكفارة، هل يجزئه كفارة واحدة؟ الكفارة طبعا الحكم متحد والسبب مختلف في غير في 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 نوعية الفعل، في نوعية الفعل. فهذا في الحقيقة أيضا موضع خلاف، لكن الصحيح أن لكل فعل كفارة مستقلة بذاته إذا حنث أو إذا ارتكب أصل المحذور. هذه تقريبا يعني خلاصة المسألة في موضوع اتحاد الحكم واختلاف مذكورة في كتب الأصول، أصول الفقه جائز. تأول في اليمين هو بالنسبة للنية، يرجع فيه إلى النية، إذا كان يحتمله اللفظ يحتمل التأويل جائز. نعم لا، هو الجمع بين اثنين لا ما يصلح، لكن يعني إيقاع العمل في إيقاع العمل المشروع في اليوم الفاضل يقول يكتب له أجر عملي، أما النية واحدة، النية واحدة ما يجمع بين النيتين. نعم، فصامه في يوم الاثنين يقول يكتب له أجر يوم أجر القضاء وأجر يوم الاثنين. لا لا، لكن لو أوقعه في هذه الأيام جائز، يجوز هنا يجوز هنا يجوز يقول يرجى له يعني أن يكتب له أجر عن أجر عملي، أما النية فواحد. لا لا لا، الفرق مستقل، الفرق مستقل، لكن يقول يقال نوى القضاء في يوم الاثنين، طبعا النية واحدة، لكن إيقاعه في هذا اليوم يرجى له أن يكتب له أجر عملي. في شيء يا إخوان؟ تفضل يا شباب. يرجع فيه لعرف البلد. اي نعم، مثل الرأس الآن لو أطلق يختلف من بلد إلى آخر، مثل البيت كما ذكرنا، دخل بيتا حلف أن لا يدخل بيتا، حلف أن لا يلبس ثوبا، في بعض البلاد الثوب عندهم الإزار، ويختلف فيختلف هذا من شخص
لا أركب دابة
أو ركوب الدابة أيضا. اي نعم، لو قال حلف أن لا يركب دابة الآن ما يمكن، ما تسمى الدابة سيئة، السيارة دابة ما تسمى. اي نعم، صلى الله وسلم على نبينا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فنكمل ما توقفنا عليه في كتاب عمدة الفقه كفارة اليمين. أما بالنسبة للمحرر فإن شاء الله سنضع له درس خاص في يوم مستقل بإذن الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب كفارة اليمين. وكفارتها إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، وهو مخير بين تقديم الكفارة على الحنث وتأخيرها عنه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، ويجزئه في الكسوة ما تجوز الصلاة فيه للرجل ثوبا وللمرأة درع وخمار، ويجزئه أن يطعم 5 مساكين ويكسو 5، ولو أعتق نصف رقبة أو أطعم 5 أو كساهم أو أعتق نصف عبدين لم يجزئه ولا يكفر العبد إلا بالصيام، ويكفر الصوم من لم يجد ما يكفر به فاضلا عن مؤونته ومؤونة عياله وقضاء دينه، ولا يلزمه أن يبيع في ذلك شيئا يحتاج إليه من مسكن وخادم وأثاث وكتب وآنية وبضاعة يختل ربحها المحتاج إليه. ومن أيسر بعد شروعه في الصوم لم يلزمه الانتقال عنه، ومن لم يجد إلا مسكينا واحدا ردد عليه 10 أيام. هذا الباب هو الباب الأخير في أبواب الأيمان، وهو متعلق بكفارة اليمين. كفارة اليمين الدليل على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع. الصوت واضح؟ مش واضح؟ مش نعمل؟ نقرب يعني؟ كفارة اليمين الدليل على مشروعيتها الكتاب يعني القرآن والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين، الآية. وأما السنة فالأحاديث فيه كثيرة، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. وأما الإجماع فمنعقد على وجوب الكفارة في اليمين المنعقدة وفي أيمان الظهار وفي غيرها من الأيمان التي مرت معنا في الدروس السابقة. قد حكى الإجماع ابن هبيرة وغيره من أهل العلم المعتنين بمسائل الإجماع. ما معنى كفارة؟ سميت كفارة لأنها تكفر الذنب وتستره، كما أن الكفر ضد الإيمان لأنه يغطي الحق، وأصل الكفر التغطية والستر. أصل كلمة الكفر مأخوذة من معنى التغطية والستر، ولذلك سمي المزارع كافرا. لماذا؟ لأنه يكفر الحب، يعني يغطي البذرة يضعها ثم يسترها في الأرض. لذلك قال الله عز وجل: كمثل غيث أعجب الكفار نباته. مقصود بالكفار هنا من هم؟ الأكار المزارع. كمثل غيث أعجب الكفار نباته، فكل شيء يستر شيئا آخر يسمى كافرا، وذلك سمي السحاب كافرا لأنه يغطي الشمس، وسمي الليل كافرا لأنه يستر، وهكذا. والمقصود هنا بكفارة اليمين هي الكفارة التي شرعها الله عز وجل لتكفر الذنب وتستره، أو لتقوم مقام الحنث حينما يحلف الإنسان. حكم كفارة اليمين، صحيح من المذهب أنها واجبة على الفور. حكم كفارة اليمين صحيح من المذهب أنها واجبة على الفور، وبعض أهل العلم يرى وجوبها على التراخي. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكفارتها، الضمير يعود إلى اليمين، والمقصود باليمين هنا المنعقدة، لأن الآية وردت في اليمين المنعقدة. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. الأيمان كم عددها؟ الأيمان 3. ما هي؟ يمين اللغو، مثل إيش؟ قول الرجل لا والله ولا وبلا والله وتالله وهكذا، يعني في أشياء يمين هي التي درجت على اللسان من غير قصد، من غير عقد القلب، اليمين المنعقدة. وهي اليمين الحلف على أمر جائز، على أمر في المستقبل ممكن وقوعه شرعا وعقلا. والثالثة الغموس، اليمين الغموس. اليمين الغموس هي هذه من الكبائر العظيمة، سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم، تغمس صاحبها في الإثم، ولذلك لا كفارة فيها إلا التوبة، لأنها من الكبائر. لا تكفرها، لا يكفرها الإطعام ولا العتق، وهي الحلف كذبا لاقتطاع حق امرئ مسلم، أو الحلف كذبا لتنفيق السلعة. وغالب اليمين الغموس غالب مجالها الخصومات، غالب مجال الخصومات على في أبواب المعاملات وفي أبواب الدنيا. والكفارة جاءت هنا في معرض المؤاخذة على اليمين المنعقدة، وهي التي قصدها الإنسان وعقد عليها، وهي التي يحلف، وهي اليمين التي على أمر في المستقبل ليس في الماضي. وهذا الأمر من شروط أن يكون ممكن وقوعه شرعا وحسا أو عقلا. قال الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته، إذن كفارة اليمين ليست محل اجتهاد. لماذا؟ لورود النص الشرعي في كتاب الله عز وجل بخصوصها. قال: كفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. هذه الكفارة تجمع تخييرا وترتيبا. كفارة اليمين تجمع تخييرا وترتيبا، سلام، تجمع تخييرا وترتيبا. التخيير يكون في الإطعام والكسوة وعتق الرقبة. خير من حلف يخير بين فعل 3 أشياء: إما أن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة، مخير الأمر إليه. فإن لم يجد، كان عاجزا حيث كان فقير أو كان فقيرا أو مسكينا، ينتقل بعد ذلك إلى الصيام. ومن الأخطاء عند العامة الآن أنهم أول شيء يفعلونه الصيام، أول شيء يفعلونه الصيام، وهذا متفق عليه بين الأئمة 3. خالف في ذلك الحنفية، ولكن حتى أن بعض أهل العلم يحكي إجماع على هذا الأمر، لكن الصحيح فيه خلاف. فالكفارة هنا قسم منها على التخيير والقسم الآخر على الترتيب، فلا ينتقل إلى الصيام إلا بعد أن يعجز عن الإطعام أو الكسوة أو عتق الرقبة، لا ينتقل إلى الصيام إلا بعد أن يعجز عن الصيام الإطعام أو الكسوة أو عتق رقبة. قال: وكفارته إطعام 10 مساكين. هل يقوم المال مقام الإطعام؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم. المنصوص في المذهب على أنه لا يجزي، فلو قوم مالا ودفعه إلى فقير لا يجزئه، لا تكون الكفارة صحيح، لأن الله تعالى عبر عنها بالإطعام، قال إطعام 10 مساكين، والإطعام لا ينصرف إلا إلى الشيء الذي يؤكل، الشيء الذي يؤكل إطعام 10 مساكين. من هو المسكين؟ المسكين من هو؟ وهل هناك فرق بين الفقير والمسكين؟ تفضل. أنا أسأل الفقير، تعرف المسكين؟ لا لا، مش ما أبغى، أبغى السؤال عن المسكين، من هو المسكين؟ الأسئلة بعد الدرس إن شاء الله. طيب الأسئلة إن شاء الله بعد الدرس، يعني بيصير معنا وقت إن شاء الله. هو الذي يجد نصف حاجة. أحد عنده شيء ثاني؟ الشيخ تعالى. ما لا يكفي. أحسنت. هنا هنا بعض العلماء يقول الفقير هو المسكين. أي كانت لمساكين يعملون في البحر، صحيح. بعض العلماء يقول بأن الفقير هو المسكين إذا انفرد، إذا انفرد المسكين دخل فيه الفقير، وإذا اجتمع اختلف تباين، فيكون الفقير غير المسكين. ولذلك المسألة هذه حقيقة الكلام عليها طويل، تفريق بين الفقير والمسكين. فيقولون الفقير هو الذي لا يجد قوت يومه كاملا، والمسكين هو الذي يجد أغلب قوت يومه، هذا قول. وقول آخر قالوا الفقير هو الذي لا هو المعدم الذي لا يجد شيء، والمسكين هو الذي يجد لا يجد كامل كفايته. استدلوا على ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي لا يجد غنى يغني، غنى يغني. فهنا مثل ما يقول بعض الفقهاء المعاصرين المسألة، يقول نسبية، نسبية، قد يكون الإنسان عنده راتب عنده دخل لكنه يحكم عليه بأنه مسكين، أول شيء لكثرة أولاده ولكونه مثلا رجلا ذا شأن في قومه والناس يأتونه ويبذل ماله للفقراء أو للمحتاجين أو للآخرين، فهنا المسألة يقولون مسألة نسبية. واستدلوا بقول الله تعالى مثل ما ذكر الشيخ في شأن السفينة في سورة الكهف، قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. طبعا في رواية شاذة لمساكين يعني صيادين، هذه قراءة شاذة ولا تقرأ، شاذة بالمرة. قال لمساكين يعني صيادين، لمساكين يعملون في البحر. فمساكين هنا إذا كان عندهم سفينة وأطلق عليهم مساكين، فدل هذا على أن المسكين قد يكون عنده شيء. قال: من أوسط ما تطعمون أهلكم. تعبيرات القرآن الكريم عظيمة، لذلك تأتي غالب نصوص القرآن بكليات أو تأتي بقواعد عامة، فيأتي الفقيه والمجتهد فينزلها على الواقع. قول الله عز وجل: من أوسط ما تطعمون أهلكم. من أوسط هنا المقصود فيه ليس بالطعام غالي الثمن ولا بالطعام القليل جدا، وإنما الطعام الوسط. الطعام الوسط هذا يختلف من بلد إلى بلد. فمثلا لما أسأل أنا هنا لرجل يريد أن يطعم في شأن كفارة اليمين، لا بد أن أنتقي له ما هو الطعام الوسط في بلدي هنا. وإذا كان في السودان قد يكون غير الذي هنا، إذا كان في باكستان قد يكون غير الذي هنا، وهكذا. فالمسألة عامة، ما جاءت مثلا بتحديد رز أو دجاج أو لحم أو كذا، لا، وإنما جاء التعبير القرآني عام، قال من أوسط ما تطعمونه أهليكم أو كسوتهم. قوله أو كسوتهم للتخيير هنا، الأو هنا للتخيير، والمقصود بالكسوة هنا اللباس، المقصود بالكسوة اللباس. وهذا اللباس في الحقيقة لم يرد فيه دليل. أو كسوتهم يعني أو كسوتهم، وهي أوسط الكسوة بالنسبة لأهل الإنسان أو لبلده. بعض العلماء قال بما بالنسبة لرجل يكفيه ثوب يصلي به، ومن العلماء من ذهب بالنسبة للمرأة قال يكفيها درع وخمار، درع وخمار. حقيقة هذه مسائل اجتهادية، وإن وردت عن الصحابة، لكن تأتي قضية الآن في وقتنا مثلا الناس لا يلبسون الإزار والرداء، لأن إذا قال ثوب واحد في مصطلح المتقدمين ما الذي يقصد به؟ إما إزار أو رداء، إما إزار أو رداء. لكن نحن الآن قليل من يلبس الإزار والرداء، بل ليس في عرف الناس عموما الآن في منطقتنا الإزار أو الرداء. فهنا تأتي قضية أوسط ما يلبس، ما يلبس الناس. أو تحرير رقبة، أو تحرير رقبة. يشترط في الرقبة أن تكون إيش؟ مؤمنة، على القاعدة التي ذكرناها لكم في الظهار إن كنتم تذكرون، مسألة أظنكم ما نسيتوها. قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. الصحيح من المذهب المنصوص عن الإمام أحمد وجوب التتابع في الثلاثة أيام هذه، وجوب التتابع في الثلاثة أيام، لأن المذهب والمنصوص عن الإمام أحمد أن الكفارة على الفور، ولذلك قال بوجوب التتابع. هل هناك دليل على وجوب التتابع في كفارة، في الكفارة؟ نعم شيخ، هذه قراءة ابن مسعود، ولكن ما حكم هذه القراءة؟ واجب؟ لا تقرأ، لكن يؤخذ بها. من قال بهذا؟ أي نعم. هي هل السؤال الأول، هل تصل أن تكون رواية قراءة شاذ؟ طيب السؤال الثاني، هل يصح العمل بها؟ أيوة. صحيح. فلا يؤخذ. هذا التقصير يا شيخ عبد الله؟ أحسنت، نعم. لكن الصحيح عدم وجوب التتابع، هذا هو الصحيح، عدم وجوب التتابع. التتابع ذهب إليه الحنابلة والحنفية، أما الشافعية والمالكية فذهبوا إلى عدم وجود التتابع، وجوب التتابع، وهو الصحيح، وهو الصحيح الراجح. حتى الحنابلة قالوا بوجوب التتابع إذا لم يكن له عذر، إذا لم يكن له عذر. قال وهو مخير بين تقديم الكفارة على الحنث وتأخيرها عنه. ما معنى الحنث؟ ها؟ عدم الوفاء باليمين. لابد من قاعدة في الحنث تفسر. عندنا البر وعندنا الحنث في باب اليمين، عندنا البر وعندنا الحنث. ما معنى البر؟ البر هو الموافقة على ما حلف عليه، الموافقة على ما حلف عليه.
والله لا أدخل بيت فلان، ما دام ما دخل فهو إيش؟ بر بيمين، بار بيمين. أما الحنث هو مخالفة ما حلف عليه من نفي أو إثبات، والله لا أدخل فدخل، حنث من يسمى هنا يطرق عليه بأنه حنث، والله لا آكل فأكل، أو والله لا آكلن ولم يأكل، سواء في النفي أو في الإثبات إذا فعل فهو حانث. في قاعدة في مسائل الحنث أن الحنث يدخل بأقل الوجوه، وأما البر فلا يكون إلا بأكمل الوجوه. واضح هذا؟ الحنث يدخل بأقل الوجوه، وأما البر فلا يكون إلا بأكمل الوجوه. نضرب مثال: من حلف أن يأكل رغيفا قال والله لآكل هذا الرغيف، لم يبر إلا بأكل الرغيف كاملا، حلف والله لآكلن هذا الرغيف فلا يبر يمينه إلا بأكله كاملا. أما إن حلف قال والله لا أكل هذا الرغيف فأكل جزءا منه حنث، هذا المثال. إذن الحنث يدخل بأقل الوجوه، وأما البر فلا يدخل إلا بأكمله. طيب، هنا مسألة يقول: وهو مخير بين تقديم الكفارة على الحنث وتأخيرها عنه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمين وليأتي الذي هو خير. هذه مسألة مهمة، يعني متفرعة من قاعدة ينبغي أن تنتبهوا لها وأن تضبطوها، لأنها مهمة لكم في أبواب متعددة في الفقه، وهي مسألة أعتقد أني ذكرتها لكم قديما لكن لا بأس بإعادتها، وهو تقديم حكم تقديم الحكم على سببه وشرطه، مسألة تقديم الحكم على السبب وعلى الشرط. ما حكم تقديم الحكم على سببه؟ باتفاق أهل العلم أنه لا يجوز تقديم الحكم على سببه. مثل إيش؟ الصلاة قبل وقته، رجل صلى قبل، صلى المغرب قبل غروب الشمس، قال أبغى أستعجل فيها من باب الدر، ما يصلح. مثال ثاني: تقديم الزكاة على النصاب، قبل أن يصبح عنده نصاب زكى، قدم الزكاة. مثال ثالث: تقديم الكفارة قبل الحلف مش بعد الحلف، واضح؟ ما هي داخل هذه مسألتنا، تقديم الكفارة قبل الحلف، العفو عن القاتل قبل القتل، ها؟ عفو عن القاتل قبل القتل، هذه كلها إيش؟ تسمى تقديم الحكم على سببه، هذه باتفاق أهل العلم على أنها لا تجوز. أما تقديم الحكم على شرطه فهذه محل الخلاف بين أهل العلم، وهي مسألتنا التي نحن بصددها، تقديم الكفارة على الحنث، هل يجوز تقديم الحكم على شرطه وهل يجزئ ذلك؟ الصحيح نعم، الصحيح نعم، وهذا قول الثلاثة، خالف في ذلك الحنفية. طبعا بعض أهل العلم ذكر المسألة وقال: أولا جوازها مطلقا، مسألة تقديم الحنث على الكفارة، تقديم الكفارة قبل الحنث، قال بأنها جائزة مطلقا، وذكر 14 صحابيا وقال هذا مذهبه، 14 صحابيا وقال هذا مذهبه، وذكر أن هذا هو مذهب جمهور الفقهاء. القول الثاني
ما ذهب إليه أصحاب الرأي أبو حنيفة وأصحابه بأنه لا تجزئ مطلقا، لا تجزئ مطلقا. القول الثالث قالوا الشافعي رحمه الله تعالى، وهي رواية عندنا في المذهب ووجه عند الأصحاب أيضا، أنها لا تجزئ بالصوم فقط وتجزئ بالإطعام والعتق والكسوة، قالوا إلا الصوم، هذا مذهب الشافعي، وهي رواية عن أحمد ووجه في المذهب. وضحت القاعدة هذه يا إخوان؟ لأن ستتفرع عنها مسألة أخرى لماذا اختلفوا في هذا الأمر. طبعا الراجح ما هو؟ جواز تقديم الكفارة على الحنف. الدليل حديث، الحديث فاصل في المسألة، قال فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. طيب هي أيهما أفضل، تقديم الكفارة على الحنف أو تأخيرها بعد الحنف؟ في المذهب مستوي الأمر، في المذهب مستوي الأمر، سواء قدم أو أخر الأمر واحد، يعني لا يفرق عند في مذهب الحنابل. لكن بعض أهل العلم يرى بأن تأخيرها على تأخيرها بعد الحنث أفضل من تقديمها على الحنث، لكون الحنث إيش سبب والكفارة شرط. ها نعم. طيب هنا يقولون هل الكفارة تتعلق باليمين أو بالحنث؟ اللي تفرع عن هذه القاعدة قالوا هل الكفارة متعلقة بذات اليمين أو أنها متعلقة بذات الحنف؟ يعني هل الإنسان بمجرد أنه حلف تعلقت به الكفارة، أو لا بد من أن يحنث حتى تشرع عليه الكفارة، أو يجب عليه التكفير بعد ذلك؟ المسألة سهلة، من ذهب إلى جواز تقديمها، إذا أردتم يعني اختصارها، من ذهب إلى جواز تقديم الكفار الحنث يرون بأن الكفارة متعلقة بإيش؟ باليمين. ومن ذهب إلى أنه لا يجوز يرون بأن الكفارة متعلقة بالحنث. من ذهب إلى التقديم استثنى، وعندهم استثناء هنا، قالوا استثنى اليمين المنعقدة على حانث مضروب له أجل، يعني مثل قول والله لا أدخل، قول الرجل والله لا أدخل هذه الدار خلال شهر مثلا، خلال شهر، يقول هنا لا يجوز أن يقدم الكفار لأنه قد ضرب علق يمينه على أجل معلوم. طيب هل هناك دليل على أن الكفارة متعلقة باليمين لا بالحنث، أم المسألة اجتهادية؟ يقول الله عز وجل ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ولا حنثتم، حلفتم، إذن هذا الدليل، دليل القائلين بأن الكفارة متعلقة بالحلف باليمين. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ثم وليأت الذي هو خير. ففي هذا النص، وإن كان هناك نص آخر جاء بتقديم، جاء بتأخير الكفارة بعد الحنث، إلا أن أهل العلم يقولون بجواز التقديم كما ذكرنا قبل قليل. وأيضا قالوا تعليل آخر، قالوا بأن الحلف سبب للكفارة، الحلف سبب للكفارة يعني اليمين، وأما الحنث فهو شرط لها، شرط لها، والسبب الحكم إذا تقدم على شرطه جاز ترتب الحكم عليه كما فصلنا في القاعدة السابقة. إذن هو مخير، عفوا هو مخير بين التقديم، تقديم الكفارة على الحنث وتأخيرها عنه. ثم قال ويجزئه في الكسوة ما تجوز الصلاة فيه، للرجل ثوب وللمرأة درع وخمار. قال: ويجزئه أن يطعم 5 مساكين ويكسو 5. هنا مسألة تسمى مسألة التلفيق بين أصناف الكفار، التلفيق بين أصناف الكفار، ومعنى التلفيق ضم نوع إلى نوع آخر من أصناف الكفار. هنا قاعدة أن أصناف الكفار التي هي من جنس واحد أو جنسها متقارب، قاعدة أو ضابط، نقول ضابط أفضل تعبير الصحيح، أن الكفارة إذا كان جنسها متقارب يجوز التلفيق بينه، وأما إذا كان جنسها غير متقارب فلا يجزئ التلفيق بينه. هذه واحد. الضابط الآخر أن الكفارة إذا كانت عبادة بدنية لا يجزئ التلفيق بينهما على الصحيح من أقوال أهل العلم. ولذلك قال: ويجزئه أن يطعم 5 مساكين ويكسو 5، لأن الإطعام والكسوة جنسها متقارب، حاجة إليها، حاجة الإنسان إليها تقريبا تكون تساوية، لأنه يحتاج إلى الطعام ويحتاج إلى كسوة، فهي من الضروريات بالنسبة له. قال: ولو أعتق نصف رقبة أو التلفيق هو ضم نوع إلى آخر، هذا معنى التلفيق. قال: ولو أعتق نصف رقبة أو أطعم 5 مساكين أو كساهم أو أعتق نصف عبدين لم يجزئه. لماذا لم يجزئه؟ أي لأن جنس هذه الأصناف غير متقارب. بالنسبة لو اعتق نصف رقبة لا يجزئه، لأن المقصود من اعتق رقبة ما هو؟ هو تكميل الأحكام بالنسبة للعبد، لأن الشريعة تشوفت إلى عتق الرقاب، فلما يعتق نصف رقبة هنا ونصف رقبة هنا لم يجزئه في الحقيقة. لماذا؟ لأنه ما حقق المقصود الذي عناه الشارع، فبقي هذا الرجل ما زال في العبودية، نصفه عبد وهذا نصفه أيضا عبد رقيب. قال: لو أعتق نصف رقبة وأطعم 5 أو كساهم وأعتق نصف عبدين لم يجزئه. قال: ولا يكفر العبد إلا بالصيام. لماذا؟ لأنه ليس هو مال، لأنه يتجاذبه جانب العبودية وجانب المالية، فهو ليس له مال، لكن إذا توفر لديه المال، مثلا أعطاه سيده المال، هل له أن يكفر بهذا المال وهل يصح منه؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. بعض العلماء يرى بأنه لا يجزئه، لأنه مهما كان يبقى مال وماله لسيده. وفريق من أهل العلم، وهي رواية أخرى في المذهب أيضا، يجزئه التكفير بغير الصيام ما دام أنه تملك المال. قال: ويكفر بالصوم من لم يجد ما يكفر به. ويكفر بالصوم من لم يجد ما يكفر به. قول الله تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. قال فاضلا عن مؤونته ومؤونة عياله وقضاء دينه. هنا ضابط عدم وجود الشيء عنده، ما هو؟ هل هو العدم هل لا يكون عنده شيء على الإطلاق؟ لا، المقصود بأنه لا يكون عنده شيء فاضلا عن مؤونته، المؤونة يعني الأشياء التي يتمونها الإنسان وهي من ضروريات الحياة مثل الطعام والشراب والمسكن. قال فاضلا عن مؤونته ومؤونة عياله وقضاء دينه. لو كان عنده شيء يقضي به الدين يقدم الدين على الكفارة بحيث ينتقل إلى الصيام، فهو في حكم المعدم. قال ولا يلزمه أن يبيع في ذلك شيئا يحتاج إليه من مسكن وخادم وأثاث وآنية وبضاعة يختل ربحها المحتاج إليه. انظر إلى يعني رحمة الشريعة وإلى يسرها. يقولون لا يلزمه، وهل يعني قوله لا يلزمه أنه إذا فعل فباع أثاثه ومسكنه أنه لا يجزئه؟ لا يلزم ذلك. يقولون لا يلزمه يعني لا يجب عليه، وإنما هو بالخيار، لكن الأفضل أنه لا يلزم من جهة الشارع من جهة الشريعة، فلا يجب عليه أن يبيع مسكنه أو أثاثه أو كتبه. حتى إذا كان عنده كتب تغطي هذه الكفارة لا يلزمه أن يبيعها لإخراج الكفارة، بل ينتقل إلى الصيام إن استطاع. قال وأثاث وكتب وآني. ولذلك أهل العلم يقولون بأن الكفارة إنما تجب بما يفضل من حاجاته الأصلية، أما الحاجات الأصلية فلا يلزمه أن يبيع منها شيئا. قال وبضاعة يختل ربحها المحتاج إليه. لو باعها اختل الربح أو اضطرب رأس المال، لا يلزمه في هذه الحالة أن يبيعها أو يبيع شيئا منها، لأنه يتضرر في هذه الحالة. الشريعة لم تأتي بالضرر، الشريعة لم تأتي بشيء يضر بالإنسان، لا في دينه ولا في نفسه ولا في ماله ولا في عقله. يقول سلم لا ضرر ولا ضرار. قال ومن أيسر بعد شروعه في الصوم لم يلزمه الانتقال عنه. قلنا بأن الصوم على الترتيب وليس على التخيير، فمتى يأتي الصوم؟ إذا لم يستطع الثلاث، الكسوة والإطعام وعتق الرقبة، إذا لم يستطع انتقل إلى الصيام. إلى الصيام، فمن شرع في الصيام ثم جاءه شيء من المال هبة أو هدية أو ربح تجارة أو إرث مثلا أو ورث شيئا، هل يلزمه أن ينتقل؟ هل يبطل صيامه لأنه قد أيسر في هذه الحالة أم لا؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. الصحيح ما يعني هو في المذهب بأنه لا يلزمه الانتقال عنه، لأنه بدل لا يبطل بالقدرة عن المبدل، فلا يلزمه الرجوع. تذكرون في أبواب الحج ذكرنا لكم مسألة الهدي، من لم يجد الهدي ثم شرع في الصيام أنه لا ينتقل إليه، أنه لا ينتقل إليه. كذلك في مسألة التيمم، لمن لم يجد الماء ثم وجده بعدما أدى الفريضة، هل عليه أن يعيد الصلاة الوضوء والصلاة أم لا؟ ذكرنا هذه المسألة في حينها، وهي تدخل ضمن هذه القاعدة، وهي تدخل ضمن هذه القاعدة، وأنه أن البدل لا يبطل بالقدرة على عن المبدل. قال: ومن لم يجد إلا مسكينا واحدا ردد عليه 10 أيام. الآية نصت على أنه 10 مساكين، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. كفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. والعدد الصحيح الراجح أنه معتبر، العدد الصحيح الراجح أنه معتبر، فيلزم التكثير أو الإطعام على 10 مساكين مفرقين. حتى إن أهل العلم تكلموا على مسألة الطفل، هل يجزئ الطفل الذي لا يأكل، هل يجزئ أن يدخل ضمن المساكين 10 أم لا؟ تكلموا على هذه المسألة، وأيضا حصل حولها خلاف، هل يجزئ أم لا. المقصود بأنه لا بد من 10 مساكين، لأن من العلماء من قال يجوز أن يدفع قيمة، يدفع طعاما، يدفع طعاما واحدا على مسكين واحد قدر 10 مساكين. ذكروا بأنه يجوز أن يطعم مسكينا واحدا مقدار طعام 10 مساكين، لكن الصحيح الراجح الوقوف على النص، قال تعالى 10 مساكين. لكن من لم يجد المساكين 10، هنا قال يجوز له أن يردد على مسكين واحد 10 أيام في كل يوم يطعمه. قال: ولا يجوز أن يطعمه دفعة واحدة، بل لا بد من 10 أيام حتى يتحقق المقصود. ولذلك يعني قاعدة البدل والمبدل قاعدة مهمة، سبق أن تكلمنا عليها في درس القواعد الفقهية. فهنا إذا عدم الشيء قام مقامه البدل، فيقوم البدل مقام المبدل في أبواب كثيرة، في أبواب الطهارة، في أبواب الصلاة، وفي أبواب الزكاة أيضا، في أبواب الحج، في أبواب الصيام، في أبواب الكفارات. من ذلك هذه المسألة التي نحن بصددها، وهي فيما يتعلق إذا لم يجد 10 مساكين. إذا لم يجد 10 مساكين جاز له أن يردد على مسكين واحد 10 أيام. بالنسبة للكفارات تكلمنا في جامع الأيمان أظن على أن الكفارة إذا كانت من جنس واحد ولم يخرج ولم يكفر فليس عليه إلا كفارة واحدة، هذا الصحيح الراجح. فمن حلف أيمانا من جنس واحد ولم يكفر ليس عليه إلا كفارة واحدة إذا لم يكفر، أما إذا كفر لزمته الكفارة الثانية. وأما إذا كانت من أجناس مختلفة، كانت الأيمان غير متحدة، كان الظهار مثلا أو يمين منعقدة وهكذا، فلكل نوع كفارة مستقلة، كل نوع كفارة مستقلة. إن شاء الله الدرس القادم نبدأ في أبواب الجنايات. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. عند استفسار أو سؤال؟ لا، اتحاد الأيمان. قال مثلا والله إذا أكل مثلا ولم يكفر، والله إذا أشرب ولم يكفر، جنس اليمين. نعم. هذه مسألة ثانية، ما يتعلق في الأركان والأركان مسألة ثانية. من استطاع في أثناء العبادة التي انتقلت أثناء العبادة التي هي قام البدل مقام مبدل في الأركان، يجب عليه أن يأتي بالركن، الركن على وضعه وصفه الأصلي اللي هو الآن المبدل. هنا فمن كان مثلا عاجزا عن القيام ثم صلى جالسا فاستطاع القيام يجب عليه أن يقوم في الركن. هنا أما في الواجبات فلا يلزم.
هل
يستوي الكامل مع العجز عن الماء مع كامل فضل الماء؟ يعني لو إذا حضر الماء وقت الصلاة في الصورتين لا يلزمه
الانتقاد
أثناء الصلاة؟
نعم.
العجز وعدم الماء
العجز يستوي مع كامل فضل الماء
نفسه. نعم، لأنه مدام أنه شرع في العبادة وكان عادما لا يلزمه الانتقاد، مدام أنه شرع في العبادة وكان عاجز عن هذا الشرط لا يلزمه الاتيان. هذه مسألة الشروط. شوف الأخ أي. هذا توكيل وليست قيمة. اللي يدفع للجمعيات الآن من قبيل الوكالة، فأنت توكلهم بشراء طعام، فهم الآن حينما يأخذون المبالغ منك يذهبون ويشترون طعام في عندما يعني يكون الوصل كفارة يمين، فيشترون طعام فينبون عنك، فأنت الآن توكلهم تدفع النقود من باب الوكالة. يأخذ طعام. نعم يأخذ طعام. هنا تفضل الحمل. اي احنا قلنا البر، ماذا قلنا البر؟ ايش يدخل؟ لا يدخل الا باكمل الوجوه، واما الحنث فيدخل باقل الوجوه. المثال اللي ضربناه مهم، من قال والله لآكلن هذا الرغيف، لآكلن هذا الرغيف، يلزمه حتى يبر أن يأكل الرغيف كاملا. أما إذا قال والله لآكل هذا الرغيف، لآكل هذا الرغيف، فلو أكل بعضه حنث، لو أكل جزءا منه حنث، بمجرد أكل بعضه يحنث، فالحنث يدخل بأقل الوجوه بخلاف البر. يعني اتضحت؟
يعني لو حلف أن يدخل البيت
وضع إيه؟
له في عشرة أيام
يحنث. هذا أيضا مثال مهم، من قال والله لا أدخل هذا البيت، فوضع جزءا من جسدي بحيث أدخل رجلا واحدة، هنا يقولون يحنث، لكن لو أنه حمل وأدخل يقول لا يحنث. وفي قاعدة أيضا مهمة، بأن مسائل الكفارات، مسائل الحنث، لا يحنث الإنسان في حالتين. لو أتى الفعل الذي حلف عليه على فعله أو حلف على تركه، حالة النسيان في حالة الإكراه، هذا الصحيح مع أن خلاف بين أهل العلم، لكن عند الشافعية والحنابلة وأيضا المشهور من المالكية بأنه لا يحنث إذا فعل الأمر على سبيل الإكراه أو النسيان. وعندكم الأدلة في باب الإكراه والنسيان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، إن الله قد رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عنه. تفضل. شيء لا يلزم، لا يلزم، له أن يوكل، له أن يوكل. يعني عليه دين
هو ده، وليس عنده من المال، يستطيع أن يكفر إلا بين دينه.
أين
أن يصوم؟
هذه لابد من 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 يعني السؤال عن الدين، هل هو عند مماطل، عند مليء، هذه مسألة ثانية. أيضا قضية هل هو يعني محدد بوقت أم مطلق، فهذه مسائل يعني تحتاج إلى بسط أو سؤال أكثر أو اجتهاد في الشخص صاحب الحل. ولكن إذا كان الدين قريبا وعند مليء ويعتقد أنه يصل قريبا عليه أن ينتظر، عليه أن ينتظر ليكفر. وأما إذا اعتقد، إذا كان عنده مماطل أو أنه كان مفتوحا من ناحية السداد، يعني ليس له وقت محدد، فينتقل إلى الصيام إذا كان عاجزا عن دفع الكفارة بالإطعام أو الكسوة أو العتق الرقبة. شيخ،
ما هو الفرق بين المكروه بين الخلف إلى أجل وبين الخلف مطلقا؟ أن هذا يكفر قبل وهذا لا يكفر إلا بعد الإطعام، هذا يجوز له أن يحلف ويكفر وهذا لا يجوز.
الذين قالوا بجواز التقديم والتأخير، أي قالوا لأنه حدده، علقه على على وقت معين. اي نعم.
اذا راى غيرات غير منها والوقت لو صفت حتى الوقت الذي لا يحدث
يفتح الخير. اي. هي مسألة التعليق، يقولون ما دام انه علقه على وقت معين مثلا حتى اخر الشهر مثلا، قالوا لا يجوز لانه لم يقع، يعني يقع اصل المحلوف عليه، يعني لم يأتي وقته بعد، لم يأتي وقته بعد، فما دام أنه حدده بهذا الوقت فلا 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 يكفر. هذا الذي يظهر. أما مسألة الحنث أيهما أفضل، يحنث أو أنه يكفر، هذه مسألة أيضا ذكرها العلماء. والصحيح إذا كانت من أبواب الخير كما هو النص عليه أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. أما إذا كانت من الأشياء التي ليس فيها خير فالأصل إيش؟ أنه أن يبر يمينه وأن لا يحنث، هذا الأصل. لكن لو حنث هل يأثم أم لا؟ هذا خلاف أيضا بين أهل العلم، لكن الصحيح أنه لا يأثم، لأن الكفارة هي شرعت لرفع الإثم، شرعت لرفع الإثم. والله لا أضربك مثلا، يعني لا أصفى عنك مثلا، يقول لولده أو لأخيه أصفى عنك كذا وكذا ثم ترك، هذه صورة المسألة. هل هي أفضل أم لا؟ هل يحنث أم لا يحنث أم يكفر؟ تفضل.
شيخ جاء حديث محقق الإسلام أكبر
من الإسلام، صحيح،
قالوا أن الإنسان أقسم على الإنسان ثم الآخر لم يبرر بقسمه، من الذي يحنث؟
هذه ليست من باب الحنث، لا تدخل في باب الكفارات، تدخل في باب الحقوق، حق المسلم على أخيه المسلم، فيأثم الذي لا يبر قسم أخيه. لأن بعض أهل العلم ذهب بأن إبرار المقسم واجب، لأن جاء في معرض الأمر، جاء النص كل الحقوق التي جاء في معرض الأمر، قال وإبرار قسمه، فهذه لا تدخل في مسألة الكفارات من الكفارات، هذه تدخل في باب الحقوق. هذه لا ليست من عقيدة، هذا قسم يدخل في باب الحقوق، يعني يجب عليه أن يأتيه إذا لم يكن ثمة منكر أو لم يكن هناك مثلا ما فيه ضرر عليه. أي بالنسبة للرواية تكون عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والوجه عن الأصحاب، أصحاب الإمام أحمد، يعني الذين المجتهدين في المذهب أو المجتهدون في المذهب. إذا قيل وجه، بعضهم يحدده ببعض الأسماء مثل أبي بكر بن عبد العزيز وغلام الخلال وغيره، المقصود بأن الوجه للأصحاب. وأما المذهب فهو المذهب الذي عليه الفتيا، ولا يعني أنه قد ولا يعني أنه رواية عن الإمام أحمد أو نص عن الإمام أحمد، لا يعني ذلك. النص والرواية تكون عن الإمام أحمد، كل المذاهب هؤلاء يكون عن صاحب المذهب. أبو عبد الله،
هناك قاعدة في البيوع أن شيء لا يملك الشخص لا يضمنه إلا
كل شيء
لا يملك،
نعم،
هذا
يعني هذا يرتبط
على
عالم عالية، إذ مثل
على
شخص
مع
الخسارة
وعدم
الإثم. إذا ذكرنا هذا. ذكرنا في أبواب العارية ذكرنا بأنه إذا تلفت العارية في يده لا يضمنها إلا أن يكون مفرطا أو متعديا. صحيح؟ هذا قدر أيضا. هذا الذي هي هذه باب العارية داخلة في باب الإرفاق والإحسان والتفضل. فأيضا الذي تلفت بين يده بآفة سماوية وأرضية أيضا لا كأنها في يد صاحبها ما دام أنه أمين عليها لم يتعد ولم يفرط. وذكرنا ضابط التعدي والتفريط هنا. هذه مسألة ثانية أن ننزلها كأنها بيده. في باب النفقات لا يلزم طبعا الأخ أن ينفق على أخيه إلا أن يلتزم. فإذا التزم وجب عليه لكن الأصل أنه لا يجب عليه. يذكرون استثناءات أن يكون الأخ إلا أن يكون مثلا أخا يخشى عليه من الهلاك مثلا. يعني إذا لم ينفق عليه هلك. يقول هنا يجب عليه أن ينفق عليه. يجب. هذا الذي تقتضيه يعني أصول الشريعة ومقاصدها. الإنفاق على الحيوان خشية أن ينفق واجب. كيف بالإنسان؟ فيلزم بها الأخ أو أقرب الناس إليه. لينا. لكن الأصل لا يجوز. القصد لا يجب. لكن له أن يعطيه من الزكاة صدق عليه. لكن وجوب النفقة إلا أن يلتزم. فإذا التزم لا يجوز له أن يدفع له الزكاة. أصبحت واجبة. الآية. أي هذه الآية داخلة في هذه صنفها ابن القيم في الحيل الشرعية. الحيل الشرعية والمشروعة. خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أول. لأنه حلف أيوب عليه السلام بأن يضرب أهله 100 صوت. فالله تعالى أمره بأن يأخذ ضغث. والضغث المعروف هو العيدان هذه الخفيفة أن يضرب بها دفعة واحدة. قد طبقها النبي صلى الله عليه وسلم فدل على أنها مشروعة أيضا في شريعته. لما قصة الرجل الذي يقول كان رجل من الأنصار كالفرخ يعني ضعيف جدا. يقول فأتت له جارية بالطعام فهش لها وزن به فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال اجلدوه. فقالوا انجلدناه مات ضعيف جدا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأخذ 100 شمروخ شمروخ حقات النخل هذا التمر فضرب به ضربة واحدة. لأن لو ضرب 100 صوت هلك. بل لو ضرب دون ذلك هلك. الشريعة لم تأتي بإهلاك الأنفس خاصة فيما يتعلق بالحكم الذي المترتب عليه. يعني الزاني غير المحصن جلده ينبغي أن يكون أن لا يصل إلى درجة الهلاك. لذلك الشروط في الجلد والمجلود والصوت والوقت كلها معتبر. هذه سنتكلم عليها إن شاء الله في باب الحدود. نعم هذا الأصل. إلا أن يكون هناك إلا أن يرى غيرها خيرا منه. إذا كان فيها خير يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمين. طيب ما رأيكم بدرس المحرر 2؟ نعم العموم احنا مقبلين على رمضان. ما ادري رمضان صعب ان نكمل الدروس. العام وصلنا في رمضان عجيب. اي بعد العصر صح. طيب في أحد عنده رأي في درس المحرر؟ أحد أو اثنين. خلها الأربعاء الخميس الجمعة. طيب يعني الدرس القادم بإذن الله نعلن لكم شو أحد أو الاثنين أو الثلاثة إن شاء الله. تفضل في أحد في الخاطر. ها إذا كفر عن يمينه عن يمينه في الأولى لزمه أن يكفر في الثانية إذا أتاه، لأنه مثل قول مثل قولي والله لا أدخل بيته، والله لا أكلمه، والله لا كذا، فإذا أتى واحدة كفر عن الثانية. هو إذا كان عفوا لا المسألة إذا كان المهيج لها واحد، وهي مثلا يقول، لأن ذكرنا أن باب الأيمان يرجع فيها إلى نية الحالف، لما ذكرنا في باب جامع الأيمان أن يرجع في النية، إذا كان قصده واحد يعني هدفه المهيج لليمين واحد وأنه غضبان عليه فقال ما والله ما أكلمه ولا أكل عنده ولا أدخل بيته، فعل واحد يكفي كفارة واحد، يعني لو دخل مرة ثانية ثالثة لا دخل أكل عنده وشرب لا يضر في كفارة واحد. أما إذا كان المهيج له أنه لا يأكل عنده لأنه قصده عيره بالأكل، ولا يدخل بيته لأنه عيره بأنه دخل مثلا، المهيج يعني يختلف، ليس السبب واحد أو المهيج واحد، فهنا يكفر عن كل واحدة كفارة مستقلة. الشيخ سمع،
هل يجوز للرجل
يفتي
بالنسبة
والله؟ هذه مسألة يعني يذكرونها، ذكروها في أبواب المفتي والمستفتي، يذكرون هذه المسألة. عموما الفتوى إذا كانت يعني تخص مجموعة الأمة وتتعلق بقضاياهم لا يحل له ذلك. قد أنكر معاوية رضي الله تعالى عنه على من كان يفتي بالحج، لأنه وضع عطاء بن أبي رباح يفتي، فأخبر بأن رجلا يفتي الناس فأتى به، مع أنه معاوية حليم رضي الله عنه، ولكنه غضب فيها فقال من أذن له؟ قال علم ننشره، فقال لقد يعني كلفنا فلانا بالفتية، لا أراك تفتي مرة ثانية، أتقدم إليك يعني أنذرك، فإن بلغني أنك كذا رفعت منك طابقا يعني قطعت رأسك. وأهل العلم يشددون في هذا الباب. أما إذا كان يتعلق في قضايا عينية وهو متمكن من أهله ومشهود له فله أن يفتي، شرط أن تكون عينية. طب سبحانك اللهم وبحمدك، السلام عليكم.